أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في تعارض الضررين، وأيهما المقدم، ضرر المالك أو الضرر الداخل على الجار. وفي الأخير ذكرنا أن السيد الخوي رحمه الله قال بأنه في هذا المقام لا يمكن التمسك بلا ضرر، وذلك بأحد تقريبين. التقريب الأول هو وجود المعارضة بين لا ضرر وبين لا ضرار، لأن لا ضرر تنفي الحكم بحرمة الضرر الواقع على الغير، على الجار، بالتصرف في الملك. يعني إذا قلنا بحرمة التصرف فهذا يلزم منه الضرر على المالك، فيجري فيه لا ضرر، فالنتيجة أنه يجوز. فتعارضها لا ضرار الذي هو بمعنى حرمة الإضرار بالغير، بما أنه يتعارضان يسقطان، فلا يمكن التمسك بشيء منهما. أو بالتقريب الثاني أن لا ضرر امتناني، بما أنها امتنانية فلا يمكن التمسك بها في المقام، لأن التمسك بها لأجل رفع الضرر عن المالك على خلاف الامتنان بالنسبة إلى الجار، والتمسك بها لرفع الضرر عن الجار على خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك. فإذا لا يمكن التمسك بها لا صدرا ولا ذيلا. فالنتيجة بعد هذين التقريبين أن نتمسك بالعموم إن وجد بدليل آخر، وإن لم يوجد فالبراءة. هنا قلنا ونؤكد الآن فعلا أن في كلام السيد الخوي رحمه الله لا يخلو من تشويش، على حسب ما ذكره في المصباح يظهر منه في الواقع التفصيل في مقام التطبيق. في مقام بيان الكبرى نرجع إلى الأصل، في مقام التطبيق فصل بين عدم المنفعة وبين الضرر، لأننا قلنا بأن هنا صورتين، الصورة الثالثة والرابعة الكلام. الصورة الثالثة أن عدم التصرف بالنسبة إلى المالك يفوت عليه المنفعة، يعني التصرف في ملكه فيه منفعة، فإذا قلنا له لا تتصرف حتى لا يتضرر الجار هنا يفقد المنفعة. يظهر من السيد رحمه الله يعني في المصباح أنه في هذا الفرد بعد عدم التمسك بلا ضرر وعدم إمكان التمسك بها، يظهر منه أن نقول بالدليل إن وجد وإن لم يوجد فالأصل وهو البراءة، والنتيجة جواز التصرف. وأما بالنسبة إلى الصورة الرابعة وهو الضرر، يعني إذا لم يتصرف يستلزم عدم تصرفه الضرر عليه، الضرر على المالك، هنا يظهر منه أننا نتمسك بالأدلة التي تفيد حرمة التصرف في مال الغير، فالنتيجة هو التفصيل. ولكن الذي يبدو من المقام البحث عنده أنهما على نسق واحد، يعني يفترض أن يكون على نسق واحد، يعني بالنسبة إلى جواز التصرف وعدم جواز التصرف في حالة عدم المنفعة، هنا التصرف فيه منفعة، عدم التصرف فيه مضرة. قلنا لا يمكن التمسك على كلامه، لا يمكن التمسك بلا ضرر في الاثنين، لأنه على خلاف الامتنان، حتى عدم المنفعة على خلاف الامتنان، يعني نقول له يحرم عليك التصرف حتى لا يتضرر الغير على خلاف الامتنان بالنسبة له، وجواز التصرف حتى لو تضرر الغير على خلاف الامتنان بالنسبة إلى الجار. فهنا بما أنه حرمة التصرف على خلاف الامتنان بالنسبة إليه لا يمكن تمسك بلا ضرر، يقول نرجع إلى الأدلة إن وجدت، إن لم توجد فنذهب إلى أصالة البراءة. هنا الأدلة بحسب ما يبدو من التقرير أنه ناظر إلى مثل الناس مسلطون على أموالهم، وهذه لم تثبت، فإذا لم تثبت نرجع إلى أصالة البراءة. هنا لماذا لاحظت فقط جهة جواز التصرف، يعني جهة العمومات التي تفيد الناس مسلطون على أموالهم، ولم تلاحظ العمومات الأخرى التي تفيد حرمة التصرف في مال الغير التي لاحظتها فيما بعد؟ الآن هكذا قال للتوضيح أكثر، يقول وبما ذكرنا ظهر أنه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر فيما كان ترك التصرف موجبا لفوات المنفعة وإن لم يكن ضررا عليه، لأن منع المالك عن الانتفاع بملكه أيضا مخالف للامتنان، فلا يكون مشمولا لحديث لا ضرر، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر في المقام أصلا. إلى هنا واضح. ماذا نصنع إذا لم يمكن التمسك بحديث لا ضرر؟ قال بل لا بد من الرجوع إلى غيره، فإن كان هناك عموم أو إطلاق دل على جواز التصرف المالك في ملكه حتى في مثل المقام يؤخذ به ويحكم بجواز التصرف. فإذا هو ناظر إلى مثل الناس مسلطون على أموالهم أو ما شابه ذلك، فيقول إن وجد فيؤخذ به ويحكم بجواز التصرف، وإلا إلا لم يوجد مثل هذا العموم، فهنا يرجع إلى الأصل العملي وهو في المقام أصالة البراءة عن الحرمة. إذا النظر في هذا المقام في حالة عدم الانتفاع نظر إلى عمومات جواز التصرف، هل توجد يعني بعد عدم إمكان التمسك بلا ضرر، رجع إلى عمومات الناس مسلطون على أموالهم، يعني التي تكون من قبيل الناس مسلطون على أموالهم التي تدل على جواز التصرف، فإن لم توجد مباشرة قال نذهب إلى الأصل العملي. هنا السؤال، لماذا هنا لاحظت جهة جواز التصرف إن وجدت ولم تلاحظ جهة حرمة التصرف في مال الغير التي لاحظتها فيما بعد؟ لأنه قال فيما بعد وبما ذكرنا ظهر الحكم فيما إذا كان التصرف في مال الغير موجبا للضرر على الغير وتركه موجبا للضرر على المتصرف، فيجري فيه الكلام السابق أي من عدم جواز الرجوع إلى حديث لا ضرر لكونه واردا مورد الامتنان. النتيجة نرجع إلى من؟ فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير. الآن على هنا أرجع إلى عمومات حرمة التصرف في مال الغير، هل يجوز له التصرف مع الإضرار بمال الغير أو لا يجوز له التصرف مع الإضرار بمال الغير؟ قال نرجع إلى عمومات حرمة التصرف التي هي من قبيل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. هذه العمومات لماذا لم تتمسك بها في المقام الأول في الصورة السابقة، وهي صورة عدم الانتفاع؟ عدم الانتفاع من المال، يعني التصرف في ملكه يعطيه منفعة ولكن يتضرر الآخر. عدم التصرف في ملكه يفقده المنفعة فقط، لا يلزم الضرر، يفقده المنفعة. في هذه الحالة قلت لا يمكن تمسك بلا ضرر. نعم سلمنا لا يمكن تمسك بلا ضرر. نرجع إلى العمومات. عمومات إن وجدت يجوز التصرف بنحو مطلق نرجع إليها، وإلا فالبراءة. في النتيجتين يجوز التصرف. في حالة أن عدم التصرف يلزم منه الضرر على المالك، هل يجوز له التصرف أو لا يجوز له التصرف؟ قلت بأنه لا يمكن تمسك بلا ضرر، جيد مثل السابق. بعد ذلك نرجع إلى العمومات. أي عمومات؟ لا عمومات حرمة أدلة حرمة التصرف. لماذا هناك لم ترجع إلى عمومات أدلة حرمة التصرف، فقط لاحظت عمومات جواز التصرف إن وجدت هنا أيضا من على نسق واحد من باب واحد. يعني ما نريد أن نقوله بصريح العبارة أن كلتا الصورتين من باب واحد وعلى نسق واحد. بعد عدم إمكان التمسك بلا ضرر يفترض أن نرجع فيها إلى العمومات. العمومات نلاحظ جهتين، هل عندنا عمومات تدل على جواز التصرف أو لا، والقسم الثاني هل عندنا عمومات تدل على حرمة التصرف في مال الغير مطلقا حتى ولو أوجب الضرر على الشخص على النفس أو لا. ينبغي أن نلاحظ هاتين لا نلاحظ جهة دون جهة. فالذي يبدو من سياق الكلام السابق أنه يريد أن يكون على نسق واحد، ولكن في مقام التفصيل لا فصل بينهما. طبعا في تقريرات أخرى لم يتضح المراد، بعض التقريرات القديمة فصل ولكن على العكس، يعني في مورد الضرر قال بجريان البراءة ويجوز التصرف في النتيجة، وفي مورد عدم المنفعة قال بعدم الجواز، كما يظهر من تقريرات الهداية في الأصول للشيخ حسن الأصفهاني، ولكن يبدو أن تلك دورة سابقة على دورة المصباح. في مصابيح الأصول للسيد علاء بحر العلوم رحمه الله مثل ما هنا موجود في المصابيح. في التقريرات الجواهري الأمر غير واضح بالتمام، ولكن يبدو أنه يلتقي مع المصباح، ولكن لا يخلو أيضا العبارة من قصور. على كل حال الذي يظهر بحسب العبارة هنا والعبارة الأخيرة أنه يفصل، فيجوز التصرف في حالة عدم الانتفاع ولا يجوز التصرف في حالة الضرار. هذا الذي يبدو، وهذا التفصيل لا يخلو من غرابته. على كل حال هنا طبعا أورد بعض الأعاظم حفظه الله على السيد الخوئي بعدة إيرادات. الإيراد الأول ملخصه أن لا ضرر امتنانية، ولكن امتنانية في الجملة ولو على نحو الحكمة. يعني ليست امتنانيتها على نحو العلة، يعني هي وردت للامتنان، فكل ما خالف الامتنان يفترض أن لا تنطبق عليه لا ضرر حتى يكون مخصص، لا، لأنه لا يبدو من شيء من في أدلته، يعني لا يوجد في أدلتها ما يستفاد منه أنها واردة مورد الامتنان بنحو أن يكون الامتنان علة، ليس كذلك، ليس في شيء من أدلتها ما يدل على ذلك أو ما يمنع عن الأخذ بالإطلاق. ربما يقال بأن قضية سمرة على خلاف الامتنان بالنسبة إلى سمرة، وإن كانت هي بالنسبة إلى المالك على الامتنان، يقول قضية سمرة إنما تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله بصدد تمييز الحقوق وإيصال الحقوق لأهلها، وذلك يقتضي في مرحلة القضاء النوع من يعني الصرامة في إثبات الحق. على كل حال، حاصل هذا الإشكال الأول الذي أفاده بعض الأعاظم حفظه الله، أن دعوة السيد الخوئي بأن لا ضرر امتنانية، فلهذا لا يمكن التمسك بها في المقام، يقول أن إنها امتنانية في الجملة لا بنحو أنها على نحو العلية، ولو من باب الحكمة. هذا أولا. ثانيا، أن المقتضى البيان المذكور أن نفس لا ضرر هذا الصادر هو لا يشمل الاثنين، يعني لا ضرر عندنا ضرران، ضرر يتوجه على المالك وضرر يتوجه على الجار. هنا لا ضرر نفس لا ضرر لا يمكن التمسك بها في المقامين، نتمسك بها هنا ونتمسك بها هنا، هنا يتعارضان. إذا تعارض لا ضرر في حد نفسها يمكن التمسك بلا ضرار، لا ضرار يمكن التمسك بها التي تقول بحرمة التصرف في مال الغير. فإذا لا ضرر لا تشمل المقام لوجود المعارضة، لكن يمكن الرجوع إلى لا ضرار. يعني بعبارة أخرى، أن السيد الخوئي رحمه الله جعل التعارض في التقريب الآخر بين لا ضرر ولا ضرار، فقال لا يمكن التمسك بوجود التعارض بين الصدر والذيل. يقول بعض الأعاظم أن لا ضرر لا تتعارض مع لا ضرار، لا ضرر تتعارض مع نفسها. لا ضرر نريد أن نتمسك بها لرفع حرمة التصرف، تتعارض مع لا ضرر عندما نريد أن نتمسك بها إلى جواز التصرف. فإذا بعد ذلك نقول لا ضرار تفيد حرمة الإضرار، هذه غير محكومة بشيء، ويمكن أن تكون من أدلة حرمة التصرف في مال الغير. وأورد أيضا ثالثا بأنه على تقدير قصور لا ضرار فيمكن الرجوع إلى غيره من الأدلة الدالة على حرمة مال الغير. هذا الإشكال الثالث في الواقع كأنه السيد الخوي ذكره في آخر كلماته، أنه إذا لم يمكن التمسك بلا ضرر بالنسبة إلى وجود الضرر ننتقل إلى الأدلة التي وجدت والأدلة وجدت لا يجوز التصرف في مال الغير، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. الإشكال الثالث تقريبا لا يصح أن نعتبره إيرادا على السيد الخوئي. أما بالنسبة إلى الإشكالين الأولين، فالإشكال الثاني منهما نعم يمكن أن يكون وارد، وذلك بهذا التقريب الذي سأقوله، وهو أن لا ضرر في واقعها لا ترتبط بلا ضرار، يعني كما تقدم عندنا في الأبحاث السابقة أن مفاد لا ضرر هو نفي الحكم، ومفاد لا ضرار هو حرمة الإضرار بالغير. فالشارع لم يجعل الحكم الذي يستلزم منه الضرر للنفس وللغير، أيضا لم يجعل الحكم الذي هو إضرار بالغير، أو نقول يستفاد منها النهي عن إضرار الغير. فعليه نقول نحن فعلا في المقام عندنا التصرف في الملك يوجب الإضرار بالغير، عدم التصرف في الملك يوجب الإضرار بالشخص بملكه بنفسه، يعني بملكه. هنا لا ضرر لا يمكن أن نتمسك بها في المقامين، لأنه يستلزم يعني إذا تمسكنا بها هنا لزم الضرر هناك، وإذا تمسكنا بها هناك يلزم الضرر هنا. من هذا الباب لا يمكن التمسك بها، إلا أن يقال أن لا ضرر هنا بالنسبة إلى الأحكام الذي اختارها السيد الخوئي، أنها تكون حاكمة على الأحكام الوجودية والأحكام الإلزامية. في مثل المقام عندنا حرمة التصرف، هذا حكم، حرمة التصرف حكم لأجل أن لا يتضرر الآخر. حرمة التصرف هو ضرر على النفس، فهنا عندي حكم إلزامي وجودي، فنقول لا ضرر تشمله. وبالنسبة للقسم الثاني جواز التصرف الذي يلزم منه الضرر بالغير، جواز التصرف حكم ترخيصي وليس حكم إلزامي. الحكم الترخيصي عند السيد الخوئي رحمه الله بأنه لا تشمله لا ضرر. إذا ضممنا هذا إلى ذاك يمكن أن نرفع التعارض بين لا ضرر نفسها، بحيث نقول أن لا ضرر تتعارض مع نفسها، فإذا تعارضت مع نفسها يسقطان، وننتقل إلى لا ضرر. يمكن أن ينتصر للسيد الخوي رحمه الله بأن لا ضرر هنا لا تتعارض مع نفسها، لأنها بالنسبة إلى أحد الحكمين ترد، وهو الحكم الإلزامي الذي يلزم منه الضرر، وبالنسبة إلى الحكم الآخر لا ترد، الذي هو مجرد جواز لأنه لا تكون حاكمة على الأدلة الترخيصية. إذا قلنا بهذه المقالة يمكن أن يندفع الإشكال الثاني. أما الإشكال الأول وهو الامتنان، فهذا لا يخلو يعني من وجه ومن بحثين، أن لا ضرر ما معنى امتنانيتها؟ الأدلة التي وجدت لا ضرر ولا ضرار. نعم، في لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يمكن أن يستكشف منها أنها امتنانية، مثل ما في رفع عن أمتي في حديث الرب هنا في الإسلام. ولكن في الإسلام لم يوجد عندنا يعني في حديث صحيح لم يوجد هذا الدليل، فإذا لم يوجد هذا الدليل ليست عندنا إلا لا ضرر ولا ضرار. هنا بحسب طبع الحكم هو امتناني، لكن هل هو بنحو العلية، هل هو بنحو الحكمة؟ هذا فيه يعني بحث. السيد الخوي رحمه الله يرى بأنه امتنان على الأمة، بعض الأعاظم حفظه الله يقول لا، بأنه هذا يعني مجرد أن يكون بنحو الحكمة. عليه على هذا التقدير يكون الإشكال وارد، وإلا فلا. النتيجة إلى هنا نقول في تسلسل البحث: إذا لم يمكن التمسك بلا ضرر، إما لكونه للامتنان، إما لكونه للتعارض، التعارض بين لا ضرر وبين لا ضرار، أو التعارض بين لا ضرر نفسها، إذا لم يمكن المفروض أن ننتقل إلى الأدلة الأخرى. الأدلة الأخرى يفترض أن ننظر إلى جهتين من الأدلة: جهة جواز التصرف، هل يوجد عندنا دليل مطلق بجواز التصرف بحيث يقول يجوز التصرف مطلقا وإن أضر بالغير، أو لا يوجد عندنا مثل هذا الإطلاق. ومن جهة أخرى أن ننظر إلى وجود دليل مطلق أو عام يقول بحرمة التصرف في مال الغير بنحو مطلق أو لا يوجد. فإذا في المرحلة الثانية ننظر إلى جهتين من الأدلة. بعض الفضلاء، فضلاء العصر في رسالته غير بعض الأعاظم، هنا قال يوجد عندنا غير الناس مسلقون، الذي العبارات السابقة بالنسبة إلى جواز التصرف وعدم جواز التصرف كان نظرهم إلى الناس مسلطون على أموالهم، وقلنا بأن هذه الرواية لم تصح بطريق صحيح، لم تصل لنا بطريق صحيح. وإذا كان المدرك الإجماع أو السيرة العقلائية فهو دليل لبي. الدليل اللبي نقتصر فيه على القدر المتيقن عند الشك، وإذا بالتدقيق نقول السيرة العقلائية نلاحظ هل أنها واسعة نفس ما قامت عليه السيرة، ما هي قبل الشك ما قامت عليه السيرة جواز التصرف في الأملاك مطلقا وإن أضر بالغير أو لا. دعوى أنها مطلقة وواسعة تشمل وإن أضر بالغير دعوى بعيدة، وخصوصا أنه لابد أن نراعي ما هو الضرر عند العقلاء، ما هو الضرر، أيهما أشد، أيهما أقوى، الضرر الحاصل إلى المالك أو الضرر المتوجه إلى الجار، هل هناك أهم أو ليس هناك أهم، هل هما متساويان. يمكن أن نقول بأنه في بعض الصور قامت السيرة ولا نحرز أنها السيرة متصلة، ولكن بنحو مطلق نقول قامت السيرة على جواز التصرف في الأملاك مطلقا وإن أضر بالغير، هذا لا يخلو من بعد. عليه بعض فضلاء العصر قال يوجد عندنا عمومات أخرى بنفس المضمون، يعني ليس فقط عندنا الناس مسلطون، عندنا مثلا هذه الرواية الواردة في الباب 17 من حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت في الوصايا من كتاب الوصايا، الحديث الأول عن عبد الله بن جبل عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت. فمفاد هذه الرواية حسب ما ذكره هذا الفاضل المعاصر بأنه هو ماله يصنع ما شاء به، يعني مثل الناس مسلطون على أموالهم مطلقة، يصنع ما شاء، أضرت بالغير أو لم تضر بالغير. ورواية أخرى أيضا عن سماع عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد هذا الحديث الثاني إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته. أيضا يقول هذه الرواية تكون مطلقة. فإذا عندنا عمومات تدل على جواز التصرف. في المقابل عندنا العمومات التي ذكرناها في حرمة التصرف، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، أو حرمة ماله كحرمة دمه. فهنا من ناحية الأخرى عندنا أيضا عمومات يستفاد منها حرمة التصرف في مال الغير أو حرمة الإضرار والتصرف في مال الغير، سواء أوجبت الضرر على المالك أو لم توجب الضرر على المالك. إذن يتعارضان هنا يسقطان، يفترض أنهما يسقطان، لا نتمسك بهذه دون تلك. النتيجة بعد ذلك نرجع إلى الأصل العملي، هل يجوز التصرف في الملك وإن أضر بالغير أو لا يجوز التصرف؟ فنقول البراءة. ولكن الكلام في هذا مع هذا الفاضل المعاصر حفظه الله، نقول بأن هذه الأحاديث هذين، بأن هذين الحديثين اللذين قرأناهما يمكن القول بأنهما ليس في مقام البيان من هذه الجهة، يعني ليس في مقام البيان أنه يجوز له أن يتصرف في ملكه وإن أضر بالغير، بحيث يتولد من تصرفه ضرر للغير، أو بحيث أنه يستتبع ويستلزم ضررا للغير. هنا السؤال عن هكذا، أنه عنده أموال كثيرة وعنده ورثة، عنده أولاد يرثونه، إذا لم يتصرف في هذا المال سينتقل إلى ورثته، هل يجوز له أن يهب الغير، يعطي الغير للآخر، يعني كأنه لغير ورثته، بحيث أن الورثة لا يحصلون على شيء بعد ذلك؟ يقول نعم هو له التصرف. إذن هذا التصرف في دائرة المسموح الشرعي، هناك مسموح شرعي، التصرف في هذه الدائرة له مطلق التصرف، يريد أن يهب، يريد أن يبيع، يريد أن يفعل ما شاء. والرواية الأخرى بيّنت عندما زاد، إن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت. أما نستفيد منها عموم وإطلاق أن يكون تصرفي في ملكي مستلزما للضرر في ملك الآخرين، هذه الرواية تنطبق عليها؟ فهذا غير ظاهر من الرواية، بعيد جدا والله العالم. فعليه إما أن نقول بأنه لا يوجد عندنا إلا عمومات، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه أو حرمة ماله كحرمة دمه، فصير عندنا العمومات من جهة واحدة فقط وهي حرمة التصرف، إذا تمسكنا بها لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة، وإنما النتيجة حرمة التصرف. هذا الذي يظهر من سياق الأدلة في النتيجة، ولا يخلو الأمر من شيء. فيمكن أن يقال أيضا لإكمال الحديث وإن أطلنا، يمكن أن يقال هنا بأنه في الواقع في مثل هذه المورد نتعامل مع هذا المورد مثل ما تعاملنا في المورد الآخر، إذا وجد ضرر يتوجه عليه أو على غيره، والضرر أخروي الذي يعني سماوي قصدنا. هناك في مثل أن يكون الضرر المتوجه بين شخصين، مثل المثال الذي ذكر بأنه رأس الحيوان صار في قدر، فإما أن يتضرر هذا وإما أن يتضرر هذا. في النتيجة هناك قلنا، وأيضا كما قال السيد الخوي رحمه الله، أن يرجع إلى الحاكم الشرعي في مثل هذا المورد، ويمكن أيضا في مثل هذا المورد أن يرجع إلى الحاكم الشرعي، أو بعبارة أخرى يمكن تطبيق قاعدة العدل والإنصاف التي طبقت هناك يمكن تطبيقها هنا. قاعدة العدل والإنصاف تقتضي أنه يجوز له التصرف في ملكه وإن أضر بالغير، ولكن عليه أن يضمن، لأنه هذا الآن الكلام كله كان في المرحلة الأولى، مرحلة التكليف. مرحلة الضمان تقريبا يسلمون، يعني ما عدا المتقدمين، المتقدمون نقلنا عباراتهم فبعضهم ينفي حتى الضمان، ولكن بالنسبة إلى الأصوليين المتأخرين قالوا بالنسبة إلى الضمان يضمن. يعني من قال بعبارة أخرى، من قال بجواز التصرف في ملكه وإن أضر بالجار فيجوز له التصرف، ثم يتدارك الضرر، يعني عليه أن يضمن. فمن نسبة إلى الضمان يضمن ما أحدثه من ضرر في ملك الغير، هذا من نسبة إلى الضمان. على هذا يمكن أن نقول بأن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف الذي أقر بها السيد الأخوي رحمه الله في بعض الصور السابقة يمكن تطبيقها في المقام. فمقتضى قاعدة العدل والإنصاف أن يتصرف في ملكه وإن أضر بالغير، ولكن أن يضمن ما أحدثه من ضرر في ملك الغير. هذا هو مقتضى قاعدة العدل والإنصاف. وأما مقتضى الأدلة السابقة فلا نصل إلى نتيجة إلا حرمة التصرف في مال الغير بنحو مطلق على تأمل. مع وجود هذا التأمل نقول محصل الكلام، نقول بأنه مقتضى قاعدة العدل والإنصاف أن يتصرف في ملكه حتى لا يقع الضرر عليه، ولكن أن يتدارك ضرر الغير فيضمن ما أحدثه من ضرر في ملك غيره. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، وبهذا التنبيه أيضا ننتهي من قاعدة لا ضرر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.